الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الدخول في الماء بغير إزار، يعني باب بيان حكم الاغتسال في داخل الماء مجردا بعد نزع الإزار عند الدخول، هل يجوز ذلك أو لا؟ والذي يبدو والله أعلم أن الذي يراه المؤلف جواز ذلك والرخصة فيه، واعتبار أن دخول الإنسان في داخل الماء بأن كان مثلا في عين أو في نهر أو في بحر أن ذلك يعني مما يسوغ ويجوز، ولا يعتبر من فعل ذلك مغتسلا في العراء. قال: عن علي بن زيد، عن علي بن زيد عن أنس رضي الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء. رواه الإمام أحمد. وهذا الحديث وجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر على أنه منقبة من مناقب موسى عليه السلام، وعلى أنه من الأمور التي كان موسى عليه السلام يفعلها، وهي أمر مستحسن. لذلك استنبط الفقهاء أن هذا الأمر إنما أصبح أمرا مشروعا بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم له من فعل موسى عليه السلام، وليس الاستدلال فقط أنه من باب شرع من قبلنا، وأن شرع من قبلنا شرع لنا. وهذه المسألة، أعني أن شرع من قبلنا شرع لنا، هي من الأدلة المختلف فيها بين الوصوليين هل يعمل بها أو لا، وهل يعمل بها مطلقا أو لا يعمل بها مطلقا، وإنما يعمل بها إذا قيدت بأن أقرت في شرعنا. فالمسألة محل خلاف، يعني مسألة شرع من قبلنا شرع لنا، لكن يمكن أن يقال إن وجه الاستدلال بهذا الحديث إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن موسى عليه السلام بهذا الأمر، وإقراره وإخباره وإقراره بأن هذا الفعل مما استحسن من موسى عليه السلام، فكان ذلك محل الاستدلال، وكان ذلك هو وجه الاستنباط. قال الحديث: قال في مجمع الزوائد: رجاله موثقون. وقد عرفنا أن الحديث رواه أحمد، رواه أحمد ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة، إلا أن علي بن زيد مختلف فيه، وهو علي بن زيد بن جدعان مختلف في الاحتجاج به، يعني منهم من يوثقه ومنهم من يضعفه، وحديثه متوقف على ذلك، فمن رضي بعلي بن زيد قبل روايته واحتج به، ومن طعن في علي بن زيد رد روايته. ولهذا قال: وهذا نوع من الستر المندوب إليه، بعد أن بين ما يتعلق بدرجة الحديث وما يتعلق بحكم العلماء على الحديث، بدأ يتكلم عما يستنبط من الحديث، فقال: إن هذا الحديث، إن هذا النوع من الستر المندوب إليه، وهو أن يستر الإنسان عورته إما بإزار إن كان يغتسل عاريا، وإما بالانغماس في الماء إن كان يغتسل في داخل الماء. قال: من الستر المندوب إليه فهو مندرج تحت عموم الأدلة القاضية بمشروعية الستر، إذ يعتبر دخوله في الماء من الستر. قال المصنف رحمه الله، يعني المجد بن تيمية، قال متعقبا هذه الرواية: وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار، كأنه يرى أن هذا الأمر من باب كراهة التنزيه، يعني أن من فعله يكره له ذلك كراهة التنزيه، وأن الأولى أن يدخل الإنسان وإن كان في داخل الماء يغتسل بإزار، لأنه متعرض لنظر الناس، ولأن الماء فيه من الشفافية ما لا يستر العورة. قال: وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل، لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقد قيل لهما: وقد دخل الماء وعليهما بردان، فقال: إن للماء سكانا، إن للماء سكانا. قال إسحاق: وإن تجرد، يعني دخل الماء بدون إزار، رجونا أن لا يكون آثما، يعني لا يأثم بهذا الفعل، لكن إذا اتزر ودخل وهو متزر يكون له ثواب الاتزار، لأن ذلك أكمل ولأن ذلك أفضل. ولهذا قال: وإن اتزر أفضل، وهو بالإزار أفضل. قال: واحتج بتجرد موسى عليه السلام، أي أو احتج، يعني وممن قال بجواز ذلك، إنما احتج بفعل موسى عليه السلام حيث دخل الماء متجردا. ثم قال: باب ما جاء في دخول الحمام، يعني باب بيان الأحاديث التي ذكرت في مسألة دخول الحمام، وهل يجوز ذلك ويسوغ أو لا. نعم، يقول: إن للماء سكانا، لا، ربما قصد بذلك يعني من غير الإنس، أي من الجان، لأن إذا قيل السكان أو الساكن إنما يراد به ما كان من الجان، كما جاء في الحديث في مسألة الحيات التي تسكن المدينة، إن بعضها يعني من السكان، أي من الجان، لأن لهم القدرة على التحول وعلى التغير. ها، فلذلك ذكر الحسن والحسين هذا، وتعليل الحسن والحسين يعني إن ما دام هؤلاء يتغيرون ويمكن أن يعيشوا في داخل الماء، فستر العورة عنهم أيضا أمر مطلوب وأمر منشود. قال: باب ما جاء في دخول الحمام، والمراد بالحمام المكان المهيئ للاغتسال، لكن هذا المكان قد يهيئ أو تهيئ بعض الأماكن يجتمع الناس ويغتسلون فيها، يعني لا يقتصر الاغتسال فيها على الشخص الواحد. وقد عرفنا في درس البارحة أن المجد بن تيمية رحمه الله عنونا لباب رخص فيه إذا كان الإنسان خاليا أو كان مختليا يعني في مكان وحده لا يكون معه غيره جاز له أن يغتسل متجردا. واستدل على ذلك بحديث موسى عليه السلام أنه ما كان يغتسل مع بني إسرائيل وإنما كان يغتسل وحده متجردا، وذكر قصة الحجر وانطلاقه بالثوب. وهنا إنما أراد بالحمام الأماكن التي عدت لذلك، حيث يدخلها الناس يغتسلون فيها ولا يتوارون ولا يتوارون. فهل يجوز للإنسان أن يدخلها عارية؟ فيما يبدو أن الآثار التي جاءت لم تأذن للإنسان أن يدخل الحمام عارية. واليوم يعني وجدت أمثال هذه الحمامات فيما يعرف مثلا بالمسابح، وفيما يعرف بما يسمى بالساونا وغير ذلك مما يدخله الناس، وخاصة مثل الساونا غالبا يدخلها الناس وهم عراة. وهذا لا يجوز أن يدخل. نعم، ما عرفت الساونا؟ ها؟ هذا الحمام البخاري، الغرف المتخذة من الخشب والتي فيها تسليط أشعة كهربائية أو غيرها، أو يؤجج فيها نار بحيث تكون على درجة عالية من الحرارة، يدخل الناس ويجلسون فيها مددا يعني متفاوتة. هذا غالبا ما يدخلها الناس وهم ايه؟ وهم عراة. فإن مثل هذا لا يجوز أن يدخله الإنسان إذا كان معه ايه؟ غيره، إذا كان معه غيره ممن لا يباح له أن يكشف عورته أمامه. لكن لو دخل الإنسان وحده، أو كما جاء مر معنا في حديث في الحديث السابق الذي سأل فيه الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجوز أن يبدأ فيه من العورة وغيرها، فقال إلا إيه؟ إلا عن أهلك وما ملكت يمينك. يعني إن كان على هذا المنوال فربما أجيز ذلك، أما أن يدخلها الناس على سبيل العموم أو أن تكون يعني في أماكن عامة، فهذا لا يجوز للإنسان المسلم أن يدخلها عاريا، ولا بد له إن كان لا بد من دخولها فيدخلها متزرا. لكن إذا دخل ووجد غيره قد سبقه إليها وهو عار، لا يجوز له أن يدخل عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بميزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام. رواه أحمد. كأن الأصل في دخول الحمام النهي، وإنما رخص للرجال شريطة أن يتزر الواحد منهم بمئزر، أن يدخل الحمام بإزار. وأما ما يفعل مع الأسف في كثير من بلدان المسلمين أنهم لا يأذنون للإنسان أن يدخل الحمام بإزار، بل يمنعونه من الاتزار، بل إنه في بعض البلدان كما يذكر عنهم أن هناك من العمال والعاملين في الحمامات يعني قد يلبس الإنسان الإزار، فإذا أراد دخول وصل إلى باب الحمام عند دخوله جذبوا منه الإزار ودفعوه إيه؟ بحيث يدخل عريانا. فإن هذا في الحقيقة من الأمور التي لا يجوز فعلها، لأن في هذا كشف للعورة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يكشف الإنسان عن عورته، وقد عرفنا ما يترتب على كشف العورة. وهذا الحديث ظاهره أنه لا يجوز للإنسان، الأصل عدم الجواز، وإنما رخص للرجل دخول الحمام بمئزر بحيث يستر عورته، أما النساء فلم يؤذن لهن بذلك. وسيمر معنا أحاديث رخصت للنساء الدخول في الحمامات لكن لعذر. ويقول الإمام الشوكاني إنه ينبغي أن تقيد أحاديث دخول الحمامات للنساء بعذر، وقد نص في بعض الروايات على العذر إذا كانت يعني مريضة أو كانت نفساء واحتاجت إلى هذا النوع من الحمام يعني الذي فيه البخار ونحو ذلك، فلها أن تدخل. والذي يبدو أنها يعني لا تدخل عارية، ولا تدخل عارية، الأصل أنها ممنوعة، فإذا رخص لها بالدخول دخلت يعني مغطية عورتها. لكن الذي ذهب إليه جمهور المحدثين أن أحاديث الحمام، أن كل الأحاديث التي وردت في الكلام على الحمام ودخوله بإزار أو دخوله بغير إزار كلها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تثبت ولم تصح فما ينبغي أن يستنبط منها أو أن يترتب عليها أحكام شرعية ربما خالفت الأحكام العامة مثل منع إبداء العورات ومنع كشف العورات أمام الناس. قال يقول يعني هل للإنسان أن يكشف عن الفخذ؟ محل يعني الفخذ كما هو معروف محل مختلف في مسألة كشفه وعدم كشفه، والأولى والأكمل أن لا يكشف الإنسان عن فخذه لأن ذلك من العورة، إذ عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإذا أمكنه أن يعني يستر ما بين السرة والركبة فذلك أكمل وأفضل. وإن كانت قد وردت بعض الآثار في الرخصة في كشف بعض الفخذ لكن الأكمل ستر ذلك وتغطيته. قال الحديث في إسناده أبو خيرة قال الذهبي لا يعرف، هذا الحديث رواه أحمد. وهنا يقول إن هذا الحديث في إسناده مجهول، لأن قوله لا يعرف المراد به إثبات الجهالة، والحديث إذا كان الراوي فيه مجهول فهو حديث ضعيف مردود. وأحاديث الحمام لم يتفق على هكذا لم يتفق على صحة شيء منها. هكذا عندكم لم يتفق على صحة شيء منها، بمعنى أنها كلها متكلم فيها. قال المنذري وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصح منها عن الصحابة يعني من الموقوف لا من المرفوع، لأن هذا الصحيح لأن هذه الأحاديث ما كانت لأن هذه الحمامات ما كانت موجودة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رآها الناس في البلدان بعد أن فتحت إذ كانت في غير جزيرة العرب. ويشهد لحديث الباب حديث عمر بن الخطاب الذي سيذكره المصنف في باب من دعيا فرأى منكرا من كتاب الوليمة. نعم.
وما نقول هذا الحديث الباب أن أبا هريرة قال رسول الله
هو ليس ال- 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 الإشكال في هذا الحديث أنه لم يثبت عن أبي هريرة، لأن العلة في من قبل أبي هريرة، وقال إن هذا من رواية أبي الخير أبي خيرة، فلعل أبا خيرة هو الذي أخطأ ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما يقال إن أبا هريرة هو القائل هذا، لأن أبا هريرة رضي الله عنه رأى من المنكر الذي يحدث في الحمامات من كشف العورات وكذا، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا إيه؟ إلا بمئزر، لأن هذا يوافق ما جاء في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للمرأة فمنعها من دخول الحمام لأن أيضا يعني نشدان ستر عورة المرأة أشد من نشدان ستر عورة الرجل، ولأن الرجل قد يحتاج إلى الحمام بخلاف المرأة فإنها قد لا تحتاج إلى إيه؟ إلى الحمام. ها؟ لا أنت ما عرفت الحمام إذا. نعم.
الحديث الذي ورد قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها يعني ضعيفة أو لم تثبت أو لم تحدث مثلا.
نعم. ونحن قلنا إنه الخطأ في رفعها. يعني العلماء إنما ضعفوا ما تعتبر موضوعة، لكن يعني باعتبار أن أصولها وردت عن الصحابة وأنهم أخطأوا في رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث يكون ضعيفا، والحديث الضعيف لا يعمل به، يعني الحكم أننا لا نعمل به لأنه لم يثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ويعتبر هذا من الخطأ في رفعه أو من الخطأ في نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نريد أن نرجع إلى موضوع الحمام. الحمامات هذه عبارة عن أماكن مخصصة مهيئة، تكون غالبا على شكل دوائر، محل دائري مقفول فيه فتحات يصدر منها بخار، يكون هذا البخار حار بحيث يدخل الناس ويجلسون مدة أو فترة يعرقون فيه وينزل منهم العرق وأوساخ الجسم، ثم تكون هناك حياض للماء الحار والبارد يغتسلون. فهؤلاء الذين يأتون ويجلسون في كثير من الأحيان إذا جلسوا تعروا، اكتشفوا عن عوراتهم، ونظر بعضهم الى بعض، وربما اطالوا الجلوس واطالوا. هذه هي الحمامات التي كان الناس يغتسلون فيها، وليس المراد بها هذه، هذه دور مياه، هذه التي تشير اليها هذه دورة مياه خصصت للوضوء ما خصصت للاغتسال، اما تلك فهي مهيئة خاصة الاغتسال. قال: وقد أخرج الفصل الأول من هذا الحديث الترمذي من حديث جابر، وقد أخرج الفصل الأول من هذا الحديث وهو قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر من حديث جابر. ها؟ لا هذا. وقال حسن غريب، وفيه ليث بن أبي سليم وهو أيضا مضعف، وقد رواه أحمد أيضا من طريق ثانية من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر إلا هو حديث الباب. وأخرج معناه أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجال والنساء عن دخول الحمام، ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر. قال: لكنه من حديث حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عنها، وأبو عذرة مجهول. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم. قال: وأخرج أبو داود والترمذي من حديثها يعني عائشة أنها قالت لنسوة دخلنا عليها من نساء الشام لعلكنا من الكورة أو من الكورة التي يدخل نساؤها الحمام، قلنا نعم. قالت: أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب. يقول: وهو من حديث شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عنها، وكلهم رجال الصحيح. لكن هذا الحديث يعني عام، أعم من أن يكون خاصا بالحمام، أعم من أن يكون إيه؟ خاصا بالحمام، فيدخل فيه الحمام. والذي يبدو أيضا أن استنباط عائشة رضي الله عنها في أمر يعني أن حكمها أو كلامها عن الحمام إنما هو على سبيل الاستنباط لا على سبيل الإيه؟ لا على سبيل النص. قال: وروي عن جرير عن سالم عنها، وكان سالم يدلس ويرسل. وقال الترمذي بعد ذكر الحديث: حسن. وفي رواية للنسائي عن جابر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر. قال: هكذا بلفظ إلا من عذر في الجامع. ولم يذكر هذا الاستثناء الترمذي، يعني الحديث رواه الترمذي في جامعه بمعنى زوجته، ولم يوجد الحديث في النسائي يعني بلفظ الزيادة. الحديث الوارد في الترمذي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ولم يستثني. وقال إن هذا الحديث أخرجه النسائي ولم يوجد في كتاب النسائي، يقول: ولعله في بعض النسخ دون إيه؟ دون البعض، ولم يوجد في النسائي ولعل ذلك في بعض النسخ. قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في بعض أجوبته يعني على حديث الحمام: والظاهر أنه غلط، يعني ممن قال إنه في النسائي. واستدل على ذلك قوله: ولم يذكره الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام. الشريف أبو المحاسن ألف كتاب في أمر الحمام وحكم الحمام والاغتسال في الحمام، وجمع فيه هذه الأحاديث ولم يشر إلى حديث النسائي. فكأن ابن الوزير استنبط من استقصائي الشريف أبو المحاسن أن الحديث ليس في النسائي، وأن من عزاه إلى النسائي فقد إيه؟ فقد غلط وأخطأ. ولم يذكر الاستثناء في حديث جابر، وهذا موافق لما أشار إليه الشوكاني من أن الاستثناء ليس في حديث جابر الذي هو في الجامع يعني في الترمذي. قال: ولا عزاه إلى النسائي. وقد رواه عن من حديث جابر بلفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. ورواه الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أبي الزبير عن جابر، وليس في شيء من الطرق ذكر العذر. فكل الروايات لم تذكر عذرا خاصا يعني بالنساء، لأن الرواية التي ذكرها فيما يتعلق بالنساء إلا لعذر. قال: وحديث الباب يدل على جواز دخول الذكور يعني الحمام بشرط لبس المآزر. ها؟ وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر. نعم. ما سمعت؟ ايش بو؟ ما ورد فين؟ ما ورد في النسائي، لكنه وارد في الترمذي بدون الاستثناء. ايش محل الاشكال عندك؟ ما مر معانا حديث جابر؟ ما هو أشار إليه هنا، قال إنه ورواه الترمذي عن طريق جابر.
لعن أبي هريرة.
قال وفي رواية للنسائي عن جابر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته والحمام إلا من عذر، هكذا بلفظ إلا من عذر. قال في الجامع ولم يذكر هذا الاستثناء، وهذا المراد به في جامع الترمذي. ها مقلك انه ما صح شيء من احاديث الحمام، والترمذي قال انه حسن يعني بمجموع طرقه، لكن ليس يعني على سبيل الاطلاق من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا ايه الا بمئزر، وهذا يشمل الرجال والنساء. ثم قال هنا والحديث وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر، والمآزر المراد به الإزار، والإزار هو ما يلبسه الإنسان يستر به يعني ما يلبسه الإنسان من السرة إلى أسفل، مثل يعني ما يسمى بالفوطة أو مثل السراويلات، هذا هو الإزار، وما يلبسه الإنسان في أعلى جسده يسمى بالرداء. قال وتحريم الدخول بدون مئزر، وعلى تحريمه على النساء مطلقا، واستثناء الدخول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصلح للاحتجاج بها، فالظاهر المنع مطلقا يعني منع النساء من دخول الحمام. ويؤيد ذلك ما سلف من حديث عائشة الذي روته ايش عندكم لنساء، والذي روته نساء الكورة، نعم، والذي روته لنساء الكورة الكورة، لا اي منطقة يقال كورة كذا، كورة المدينة، كورة الشام، يعني ناحية الناحية التي تضم مجموعة من الايه من المدن والقرى، وهو اصح ما في الباب الا لمريضة او لنفساء، فرخص لها ايه في هذه الحالة ان تدخل الحمام يعني استشفاء، كما سياتي في الحديث الذي بعد هذا ان صح. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار، وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء. قال رواه أبو داود وابن ماجة، لكن هذا الحديث كما سيمر معنا إنه لم يصح لأن في رواته ضعفاء. قال الحديث في إسناده عبد الرحمن ابن أنعم، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وقد تكلم عليه غير واحد، وفي إسناده أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقيا، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم يعني ضعفوه، وهو يدل يعني هذا الحديث لو صح وثبت يدل على إيه تقييد الجواز للرجال بلبس الإزار، فيكون موافقا لما جاء من الآثار الأخرى في جواز دخول الحمام بالإزار، ووجوب المنع على الرجال هكذا عندكم، ووجوب يعني ويجب على الرجال أن يمنعوا النساء من دخول الحمامات إلا لعذر المرض والنفاس، فإن كانت المرأة مريضة أو كانت نفساء فعندئذ يجوز لها دخول الحمام، وفيما عداه لا يؤذن لها. وهذا أعني الاستثناء المريض والنفساء خص من استثناء العذر المذكور في حديث النسائي. هو نسب الحديث إلى النسائي كما مر، وقد عرفنا أنه رجح أن الحديث ليس في النسائي، فنسبته إلى النسائي يعني على اعتبار إن ثبت في النسخ الأخرى. قال: وهذا أعني استثناء المريضة والنفساء أخص من استثناء العذر المذكور في حديث النساء فيقتصر عليهما، يعني على المرض والنفساء، وقد عرفت ما فيه. قال المصنف: وفيه أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنث، وإنما قال هذا المجد بن تيمية رحمه الله لأن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفتح أو إنها ستفتح عليكم إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمام. هذا إذا ثبت صحة هذا الحديث، لأنه هو بنى هذا الحكم على أنه إذا صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سمى الحمامات بيوتا، فإذا صحت تسمية الحمام بيوت ترتب عليه هذا الحكم، وهو أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما فقد حنث في يمينه لأنه دخل بيتا. وكان الأولى به رحمه الله أن يقول إذا صح الحديث، لكن طالما أن الحديث لم يصح فمعلوم عند علماء الحديث أنه لا يعمل به حتى يصح. وهذا الحديث فيه آفتان وفيه علتان وفيه راويان ضعيفان، وهما عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، والثاني من؟ عبد الرحمن بن رافع التنوخي، وقد تكلم فيهما. نعم.
يذكر الراوي ثم يقول لا نعرف إلا من هذا الطريق، يأتي الشارع يقول رواه فلان، هذا يرفع الغرابة؟
لا، هذا ما يرفع الغرابة في هذا الحديث، لكن هو يقول إن له شواهد أخرى، فقد يكون لأنه مسألة الحديث المجهول كما سبق أن مر معنا أن بعض العلماء يجيز يعني يحتج به، فهو على رأي من يحتج به يحتاج إلى دعم وتدعيم، فيذكر أن هذا الحديث جاء ما يدعمه من وجود شواهد أخرى، لكن على رأي من يقول إن الحديث المجهول لا يعمل به لجهالة صاحبه فهذا لا يقبله، وشواهده أيضا إذا لم ترد من طرق صحيحة لا يحتج بها. يقول هذه الحمامات موجودة في المدينة؟ نقول نعم موجودة ولا انتهت؟ أظن موجود واحد منها موجودة. ثم قال: كتاب التيمم. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على باب الغسل وما يتعلق به انتقل إلى الكلام على باب التيمم، لأن التيمم يحل محل الوضوء والغسل في حال عدم وجود الماء أو في حال العذر. نعم.
الشروط المقرة بعد الغسل
هل لنا حكم من إذا كان إحنا منعنا النساء أن يدخلن الحمام لوحدهن منفردات، ها؟ وعلى رأي الإمام الشوكاني إلا لعذر إن كان مرضا أو نفساء، فهذه الشواطئ المفتوحة المنع فيها من باب أولى، لأن فيها إبدال العورات بما لا يعني تردد فيه، بما لا تردد فيه، لأن المرأة تكشف عن عورتها أو عن كثير من عورتها، ما يبقى إلا أن تستر العورة المغلظة، والمرأة كلها عورة، نعرف أن شعرها عورة وأن جسدها عورة، فإذا كان كل جزء منها عورة فدخولها الحمام بهذه الصورة أو نزولها في البلاج بهذه الصورة لا شك أنه محرم، وهذا أمر
يعني وهي
نفسها كاملة. أنت ضربت المثل بالبلاج وهذه الصورة المعروفة في البلاج، أما ما ذكرته الآن واستثنيته فهذا لا يعتبر من البلاج ما دام في مكان زي ما ذكرت أنه. هل في ضرورة لهذا؟ مو نحن بنقول هل في ضرورة؟ إذا كان في ضرورة لماء والمرأة تغتسل في بيتها في حمامها، وإن كان رجلها حريصا على أن تستحم ما يعمل لها حمام في البيت، ها؟ ويعمل لها مسبح في البيت وانتهى الموضوع. قال التيمم في اللغة القصد. قال الأزهري التيمم في كلام العرب القصد، يقال تيممت فلانا أي قصدته، وتأممته وتيممته وأممته، يقال تيممت فلانا وتأممته ويممته وأممته، كلها بمعنى إيه؟ قصدته. فإما أن تكون من الفعل تيمم، وهذا يكون رباعي، وإما من الفعل تأمم بحيث أبدلت الياء همزة، وإما من الفعل يمم فيكون هذا ثلاثي، وإما من الفعل أمم فهو أيضا ثلاثي. فعندنا إما أن يكون ثلاثي وإما أن يكون أكثر من ثلاثي، مزيد بالتاء أو مزيد بالهمزة.
تشديد ما يدفعه يكون ثلاثي أمم
أمم، لا ما فيش تشديد هنا، أمم الهمزة ثم الميم بعدها مشددة على وزن فعل لا، فيكون رباعي، يعني إما أن يكون ثلاثي مزيد وإما أن يكون رباعي مجرد، لكن أمم معناه ثلاثة ميمات متوالية، لكن يقال أما ما يقال أمه بمعنى قصده ولا لابد أممه. نعم لا هذا اصطلاح هذا اصطلاح سياسي ما لنا علاقة به،
ليس مصدره اللغة،
ليس لا قد يكون مصدره اللغة لكن ليس بهذا المعنى في قولك أمم، إلا هو الاصطلاح السياسي بمعنى أنه صادر أو أخذ الأموال وجعلها يعني مشاعة الاستخدام، هذا موضوع آخر. وقد يراد فيه قصد يعني قصد الأموال، قصد هذه الأموال ثم كان ذاك اصطلاح، وغالبا ما تكون المصطلحات أخص من المعاني الإيه اللغوية. وهنا في قوله التيمم في الاصطلاح أن يقصد الإنسان التراب بقصد رفع الحدث، فعندئذ يكون ليس التيمم ليس القصد فقط، وإنما هو قصد مخصوص، وإنما هو إيه؟ قصد مخصوص، وهذا هو الذي يميز يعني يميز المعنى الاصطلاحي عن المعنى الإيه؟ اللغوي. قال هنا يقال تيمم أصلا وما شرع ابتداء، أما ما شرع على خلاف الأصل فهذا هو الإيه هو الرخصة. فهل شرع التيمم أصلا من قال إنه خصوصية لهذه الأمة، ومن قال إنه التيمم كما جاء في الحديث طهور المؤمن ولو إلى 10 سنين إذا لم يجد الماء، فاعتبر ذلك عزيمة، لأن الإنسان يصير إليه بشروطه. ومن العلماء من يرى أنه رخصة وليس عزيمة، قالوا لأنه بديل عن إيه؟ عن الماء، وشرع على خلاف الأصل، إذ لا يعني لا يلجأ الإنسان إليه ابتداء، وإنما يلجأ الإنسان إليه إذا إيه؟ إذا فقد الماء. من هذا الباب سمي رخصة. ومن العلماء من قال إن التيمم تارة يكون عزيمة وتارة يكون رخصة، فيكون عزيمة عند فقد الماء، إذا فقد الناس الماء عندئذ يكون التيمم في حقهم عزيمة. أما إذا كانوا غير قادرين على استخدام الماء لمرض أو نحوه، فعندئذ يكون رخصة لا عزيمة، فعندئذ يكون رخصة لا عزيمة. قال: وفصل بعضهم فقال هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة. ثم قال: باب الجنوب، باب تيمم الجنوب. احنا عندنا سكت هنا، باب تيمم. ها نعم، لا هو قالوا عزيمة عند فقد الماء، يعني أصبح هو الحكم الذي جاء به الشرع ولا يتفاوت من شخص إلى شخص، بحيث يكون حكما عاما للمجموع. أما إذا كان رخصة فهذا يتوقف على الأفراد، وهذا يتوقف على شروط، فمن هنا اعتبروه عزيمة عند فقد الماء، لأن الله قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. لكن في قوله: وإن كنتم على سفر أو كنتم جنبا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يكون هذا عزيمة. وفي الآية الأخرى جعله رخصة لمن كان مريضا لا يقوى على استخدام الماء، بحيث إن الماء يضره وربما أدى إلى هلاكه أو إلى تأخير برئه، ففي هذه الحالة يكون التيمم رخصة. واضح؟ قال: باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد الماء. قال: عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فين ده؟ إذا لم يجد ماء. نعم. لا. باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. قال: عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، قال: فصلى بالناس أي إماما، فإذا هو برجل معتزل أي لم يصلي، فقال له: ما منعك أن تصلي؟ هكذا عندكم؟ ما منعك أن تصلي، يعني ما المانع القائم والحائل بينك وبين إيه؟ وبين الصلاة. قال: أصابتني جنابة، أي أبدأ عذره بأنه جنب وأنه لم يجد ماء، ولا ماء، أي عنده أول ماء موجود. قال فوجهه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستخدم التراب، قال عليك بالصعيد. وسمي التراب صعيدا لأنه هو إما بمعنى أنه هو الذي على وجه الأرض، ما كان بارزا على وجه الأرض سمي بالصعيد. وقد يسمى الصعيد ويراد به التراب أو أي جزء من أجزاء الأرض، هذا محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من يرى أن الصعيد المراد به التراب، ومنهم من يرى أنه ما علا على وجه الأرض، فكل ما علا على وجه الأرض من جنسها يسمى صعيدا. قال وهذا الحديث متفق عليه، رواه أحمد والشيخان. يقول قوله فإذا هو برجل، وقع في شرح العمدة للشيخ سراج الدين ابن الملقن أن هذا الرجل هو جلاد بن رافع ابن مالك الأنصاري. الظاهر أنه خلاد وهذا هو المشهور، لكن النسخة وعلى كل تراجع. خلاد بن رافع ابن مالك الأنصاري أخو رفاعة ابن رافع الأنصاري. يقول وخلاد هذا ممن شهد بدرا. قال ابن الكلب وقتل يومئذ، أي قتل في بدر. لكن هنا الشارح شكك في ذلك وقال إن كان هو خلاد وقتل في بدر فلا يمكن أن يروى عنه هذا الحديث. لماذا؟ لأن التيمم إنما شرع بعد غزوة بدر، إنما شرع بعد غزوة بدر، فعلى ذلك لا يصح هذا الخبر. وقال بعضهم إن خلاد لم يقتل يوم بدر، بل إن خلاد عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام، واستدلوا على ذلك بأن لخلاد الرواية، والرواية غالبا إنما تكون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هو يقول لا يلزم أن يكون للراوي أو أن يكون للشخص رواية أن يتأخر وفاته بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يروي حديثا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه عنه صحابي آخر ويكون قد توفي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن محل النزاع هو أن يكون خلاد مات في غزوة بدر، أو مات أو استشهد في غزوة بدر، لأن استشهاده في غزوة بدر يمنع قبول هذا الخبر عنه، حيث إن التيمم لم يشرع إلا بعد بدر، وأول ما شرع التيمم كان في غزوة في غزوة بني المصطلق. قال ابن الكلب وقتل يومئذ. وقال غيره له رواية، وهذا يعني فيه رد على كلام ابن الكلب، وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ أما على قول الكلب فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة، لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف. وأما على قول غيره فيحتمل أن يكون هو، لكن لا يلزم من كون له رواية أن يكون عاش بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر. ها؟ طيب، لكن وجود الرجل في غزوة بدر، وجود الرجل، وإذا كان الرجل قد توفي في غزوة بدر فيستحيل أن يكون هو خلاد، لأن التيمم لم يشرع ذاك الوقت، لأن التيمم لم يشرع، فلا يعني فتعين أن لا يكون خلاد. إذا كان خلاد قد توفي في غزوة بدر، وإن كان خلاد تأخرت وفاته فمحتمل أن يكون هو، وإن مات في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذين استدلوا بأن هذه الرواية إن ثبتت عن خلاد ما استدلوا بأنه هو راويها، لكن قالوا إن له رواية أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ما غالبا ما تكون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا استدلوا على أنه عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال إنه قتل ببدر، قوله أصابتني جنابة ولا ماء بفتح الهمزة، أي معي أو موجود، وهو أبلغ في إقامة عذره لما فيه من عموم النفي، كأنه نفى وجود الماء بالكلية، يعني قوله التقدير في قوله لا، هل نقدر معي أو نقدر موجود، يقول التقدير بموجود أبلغ من التقدير به، لأنه إذا لم يكن معه ماء يطلب، فهو مطلوب منه أن ينشد الماء عند غيره وأن يحصل عليه لكي يؤدي هذا الواجب. وكونه نفى وجود الماء فهذا أبلغ في عذره. وإذا كان هو في سفر فإن مظنة نفي الماء وظنة نفي وجود الماء يعني أيس أقرب من مظنة نفيها عنه فقط. قال قوله عليك بالصعيد، اللام للعهد، طبعا الألف واللام في قوله الصعيد للعهد المذكور في الآية الكريمة، لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، فقوله عليك بالصعيد يعني الذي ذكر في الآية. قال: ودل قوله يكفيك على أن المتيمم في مثل هذه الحال لا يلزمه القضاء، يعني إذا تيمم وصلى، وهم متفقون على أنه إذا صلى وانتهى وخرج الوقت، أما إذا وجد الماء في الوقت فعليه أن يعيد الصلاة، يغتسل ويعيد الصلاة. قال فلا يدل على تركي، نعم، على أن المتيمم في مثل هذه الحال لا يلزمه القضاء، ويحتمل أن يكون المراد بقوله يكفيك أي للأداء، فلا يدل على ترك القضاء، والأول أظهر، أي أنه لا يلزمه القضاء، يعني طالما أنه قد خرج الوقت. والحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء من غير فرق بين الجنب وغيره، لكن هو يدل على الجنابة بالنص، وأما غيره فقد يكون بالقياس، وقد أجمع على ذلك العلماء، ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه للجنبي. وهذا مخالف للنص، وقيل إن عمر وعبد الله رجع عن ذلك، وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة، فيكون ما ذهبوا إليه مخالفا للنص. وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء، إلا ما يحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه لا يلزمه. والله سبحانه وتعالى أعلم.